الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لعلنا نواصل قراءة منهج المنتخب في قواعد المالكية لابن الزقاق ونأخذ إحدى القواعد. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين المنظومة: الحكم مالك لمن له سبب جار بتمليك قد اقتضى الطلب، كقادر مقارض ومن سرق، وشفعة تيمم ومستحق، وعاب من ملك أن يملك، هل يعد مالكا قراطا فبطل.
بس ذكر المؤلف هنا قاعدة جديدة بأن من كان قادرا على تملك شيء وجد سبب التملك وكان قادر وكان ممن يمكنه أن يتملك بناء على وجود سبب التمليك، فهل يعامل على أنه قد ملك تجري عليه الأحكام بذلك أو لا؟ مثال ذلك في البيع: لا يملك الإنسان إلا بعد الإيجاب والقبول، فإذا وجد الإيجاب وجد سبب الملك، لكن لم يتملك الإنسان بعده، فهل يعد مالكا من ذلك الوقت أو لا يعد مالكا إلا بعد تمام التمليك، تمام التملك؟ من ثم لو كان لها نما جاء بين الإيجاب والقبول، هل نجعله للبائع الذي وجد بحيث يقول: أنت يا أيها المشتري لم تملك بعد، بالتالي لا تستحق النماء، وجاءنا المشتري وقال وجد سبب الملك وهو الإيجاب، بالتالي فهذا النماء من حقي، لأن البائع قد أقر بإيجاب القبول قبل وجود هذا النماء، فلمن نجعله؟ إن قلنا الملك لا يحصل إلا بالتملك، هنا لم يحصل تملك، بالتالي لا يستحق النماء. وإن قلنا بأن وجود سبب الملك يماثل وجود الملك، فحينئذ نقول بأن النماء للمشتري. إذا تقرر معنى القاعدة الإجمالي، فإن هذه القاعدة قد وقع اختلاف في صياغتها، فالأكثر يقولون بأن ملك السبب جار مجرى التملك، أو بصياغة أخرى بأن من ثبت له سبب يقتضي به أو يستحق به التملك، فهل يعطى حكم من ملك حقيقة أو لا؟ وهناك من صاغ القاعدة بصياغة أخرى فقال: من ملك أن يملك، هل يعد مالكا؟ فهنا المشتري يملك بالقبول، يملك أن يملك، لأنه يتمكن من أن يتلفظ بلفظ القبول فيجيب، إجاب وجد. هذه الصياغة من ملك أن يملك هل يعد مالكا؟ عابها القرافي وجماعة من علماء المذهب. لماذا؟ قالوا لأن هناك صورا كثيرة يملك الإنسان فيها أن يملك، مع ذلك لا يعد مالكا. ومن أمثلة هذا أن الإنسان قد يتمكن من ملك النصاب، قد يتمكن من ملك النصاب في الزكاة، ومع ذلك لا نعده مالكا للنصاب إلا إذا دخل في ملكه حقيقة، فلا نوجب عليه الزكاة لقدرته على التكسب. من أمثلته من كان عنده قدرة على أن يفعل المعصية، هل يجوز لنا أن نجعل عليه عقوبة حدية أو تعزيرية، مثل من قدر على الزنا أو على الخمر أو على السرقة، هل يعد مالكا وبالتالي يعد فاعلا من ثم نطبق عليه الحد؟ نقول لا، لا يطبق عليه الحد بالاتفاق. وبهذا نعلم أن هذه الصياغة الأخيرة من ملك أن يملك هل يعد مالكا صياغة غير مرضية، وقد عابها غير واحد من علماء الشريعة منهم الإمام القرافي، فإنه في كتابه الفروق أشار إلى صياغة هذه القاعدة، قال الفرق بين قاعدة من ملك أن يملك هل يعد مالكا وبين قاعدة من انعقد عليه سبب مطالبته للملك هل يعد مالكا أم لا، فهو يعيب الأولى ولا يرتضي هذه الجملة. ولذا قال القرافي هذه القاعدة باطلة، وما بني عليها من فروع لم يبنى، أو ما فرع عليه من الفروع في الحقيقة لم تتفرع عنها وإلا لها أصول أخرى.
المثال الأولى يعني لو أنا قلت سأبيعك هذه السيارة ولم تجبني أنت، هذه القاعدة الأولى التي عابها القرافي.
إيش؟
كمثال لتطبيق القاعدة الأولى التي عابها القرافي، أنا أقول بعتك هذه السيارة بخمسين.
لا، أنت قادر على أن تملك السيارة، فهل تعد مالكا لها؟
هذه الأولى،
هذه اللي عابها القرافي.
نعم.
والثاني انعقد سبب التملك وهو الإيجاب.
نعم. أقول لك أنا بعتك هذه السيارة.
أيوة، أنا أعطيك مثال أوضح من هذا. لو ملكت أخاك المملوك، ملكت أخاك المملوك، شو الحكم؟ يعتق عليك. لو كنت قادرا على ملكه، هل يجب عليك أن تسعى لتملكه ليعتق؟ فهنا ملك أن يملك، فهل يعد مالكا وبالتالي نلزمه أن يعتقه؟ هذه التي عابها القرافي. القاعدة الثالثة، من انعقد عنده سبب الملك، وجد الإيجاب، قال بعتك مملوكي، هل يلزمني أن أشتري وهو أخوي يلزمني عتقه؟ قلت بضيع حلالي وشبيب، قلت ما به. فهنا انعقد سبب الملك وهو الإيجاب، في الأول ملكته ملكا تاما وبالتالي وجب عليك أن تعتقه، الثاني
قدرت على ملكه،
قدرت على ملكه ولم يوجد سبب التملك، والثالثة وجد سبب التملك ولم تملك بعد. القرافي عاب الثانية. واضحة هذا النعم. نعم.
هذه القاعدة التي أو الصيغة التي عابها القرافي.
الصيغة التي عابها القرافي من ملك أن يملك هل يعد مالكا؟
لا ترى ملكة، يعني
ملكة أن يملك، ملكة أن يملك، ما هو بإيش من ملك حقيقة. قال وكثير من الفروع، من هذه الفروع زعموا أنها مخرجة على، قال القرافي اسمع كلام، اعلم أن جماعة من مشايخ المذهب أطلقوا عبارتهم بقولهم من ملك أن يملك، هل يعد مالكا أم لا قولان، ويخرجون على ذلك فروعا كثيرة في المذهب. وكثير من هذه الفروع زعموا أنها مخرجة على هذه القاعدة، وليس الأمر كذلك، بل هذه القاعدة باطلة، وتلك الفروع لها مدارك غير ما ذكروه. وبيان بطلانها أن الإنسان ملك أن يملك 40 شاة، فهل يتخيل أحد أن يعد مالكا قبل شرائها حتى تجب عليه الزكاة؟ وإذا كان قادرا على أن يتزوج، ملك أن يتزوج، فهل يعد مالكا ويجري عليه وجوب الصداق ووجوب النفقة قبل أن يخطب المرأة إلى غير ذلك؟ ثم أورد المؤلف وفي هذه القاعدة على زعم من اعتقدها، بل هذا كله باطل، ونظائر هذه الفروع كثيرة لا تعد ولا تحصى كثرة، ولا يمكن أن تجعل هذه من قواعد الشريعة البتة. بل القاعدة التي يمكن أن تجعل قاعدة شرعية ويجري الخلاف في بعض فروعها لا في كلها، قاعدة من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتملك، هل يعطى حكم من ملك أم لا؟ إلى آخر كلام القرافي. إذن الصياغة الصحيحة للقاعدة أن نقول من جرى له سبب التمليك هل يعد مالكا أو لا؟ ولهذه أمثلة، المثال الأول كقادر، أي القادر على صفة من الصفات، هل يعطى حكم من اتصف بها حتى ولو لم يتصف بها بعد بناء على قدرته؟ ومن أمثلة هذا شاب مقتدر قادر يستطيع أن يتكسب، هل يعطى من فقير ما ليس عنده شيء، هل يعطى من الزكاة أو لا؟ إن قلنا من جرى له سبب التمليك يعد كمالك فلا يجوز دفع الزكاة له، يعني سبب التمليك هو القوة، شاب قوي، سبب الكسب القوة، فهل نقول هو ما دام عنده سبب التكسب فنعامله معاملة من كان كاسبا وبالتالي ما تجوز له الزكاة؟ هذا مثل قولك كقادر. قال ومقارض، عندنا إذا كان هناك مضاربة، وعندنا اثنان السلام تقارضا، أحدهما مسلم لا دين عليه والآخر كافر، فحينئذ هل تجب الزكاة في ذلك المال؟ إن راعينا المسلم قلنا الزكاة واجبة، وإن راعينا الكافر قلنا الزكاة غير واجبة. فهل نقول هنا جرى سبب التمليك فيملكان فلا تجب الزكاة إلا بمقدار الملك، ملك الربح، أو نقول بأن هذا المال في الأصل ناتج من مال رب المال. عندنا اثنان، واحد عامل واحد رب المال، وبالتالي نراعي حال راعي المال. إذن عندنا صورتان، الأولى صاحب المال مسلم والعامل كافر، فهنا الأصل أن المال الذي يتاجر فيه الكافر هو مال للمسلم، فهل نراعي هنا الأصل وبالتالي نقول تجب الزكاة فيه لأنه مال مسلم، أو نراعي ما سيأتي لأنه جرى سبب التمليك بشركة المضاربة، فلما جرى فإننا لا نوجب إلا بقدر مال المسلم من المال،
لا على عموم المال،
لا على عموم، لأنه فإن قلنا بأنه إذا جرى سبب التمليك فإنه يجري مجرى الملك فلا تجب الزكاة على جميع المال، وإنما تجب بقدر ما للمسلم، وإن قلنا لا وجبت الزكاة في جميع المال. المسألة الأخرى، وإذا هناك أيضا بالعكس، لو كان صاحب المال الكافر والعامل مسلم، فإن قلنا العبرة بالملك السابق لم تجب فيه زكاة، وإن قلنا إن جريان سبب الملك يقوم مقام الملك وجبت الزكاة لأن جزء المال يملكه مسلم. المسألة الأخرى، قال ومن سرق، يراد بهذه المسألة مسألة الغانمين، هل تملك الغنيمة بحوزها أو بقسمتها؟ فطائفة يقولون جرى بمجرد أن نحوز الغنيمة يكون حينئذ سبب التمليك موجود فنقيمه مقام التملك، وبالتالي من سرق من الغنيمة، قلنا التملك لا يكون إلا بقسمة الغنيمة، فإننا وجد عندنا سارق سرق الغنيمة قبل قسمتها فلا مالك لها وبالتالي يدرى عنه الحد، وإن قلنا بالعكس هنا حزن المال ولم نقسمه بعد، فإن قلنا سبب التمليك يجري مجرى التمليك وجب قطعه،
لا يجري.
طيب نعيده، إذا جرى سبب التمليك مقام الملك قطعنا يده،
لم نقطع هذا المال
الآن سبب التمليك، لا هو ملك للغانمين، أصبح هناك قبل القسمة حزناه ولم نقسم، إن قلنا سبب التمليك يجري مجرى التمليك فبالتالي يوجد مالك معين لهذا المال، من سرقه تقطع يده،
هو من جملتهم،
حتى من جملتهم ولا من غيرهم ما في فرق، بس من غيرهم أوضح لك. وإذا قلنا بأن سبب التمليك لا يجري مجرى التمليك فهنا وجد السبب وهو الحوز ولم يوجد التمليك اللي بالقسمة، فمن ثم لا نقطع يده لأن فيه شبهة، واحد من الغانمين له فيه شبهة فلم نقطع يده، بخلاف ما إذا قلنا سبب التمليك يجري مجرى التمليك فبمجرد حوز الغنيمة يكون قد انعقد سبب التمليك.
أنا فهمت الآن الحوز هو
واحد
حاجة
واحد.
نعم.
واحد
الله. أنا فهمت يعني
الآن الغنيمة حازها المسلمون.
أي نعم.
لم تقسم بعد. جاءنا سارق وسرق منها.
من الغانمين أنفسهم.
من الغانمين ولا من غيرهم ما في فرق. فإذا قلنا سبب التمليك يجري مجرى التمليك فكأنه سرق منهم.
أو سرق شيئا من ماله.
لا كأنه سرق منهم. يعني عندهم وجد سبب التمليك ولم يملكوا بعد. فإن قلنا سبب التمليك يجري مجرى الملك فهذا المجاهد الذي سرق من الغنيمة بعد حوزها نقطعه. لماذا؟
لأنه سرق مال غيره.
لا
جرس
لم يثبت الملك ما بعد ملك المال. عندنا الآن جرى سبب التمليك ولم يملكوا بعده. فإن قلنا سبب التمليك يقوم مقام الملك قطعنا يده. لماذا نقطع اليد؟ لأننا نعتبر المال مملوكا لأشخاص معينين وسارق مال غيره نقطعه. لكن لو قلنا سبب التمليك لا يجري مجرى التمليك ففي هذه الحال لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه لم يتعين له مالك معين. أنت تعرف أن من شروط السرقة مطالبة المسروق منه. لم يتعين له مسروق منه وبالتالي نعزره بما يناسب ولا نقيم الحد عليه. والجمهور على هذا القول. نعم.
الذين يقولون أنه إذا سرق بمقدار ماله من الغنيمة لا تقطع يده، يعني إذا سرق قبل القسمة ماله ما يقدر بسهمه.
هذه الحين نحن نريد أن نفهم القاعدة ونفهم كيفية تطبيقها على الفرع الفقهي الذي ذكره المؤلف. في التفارع الأخرى لا تدخلون فيها. المسألة الأخرى قال وشفعة. عندنا أرض مملوكة لاثنين، باع أحدهما نصيبه على أجنبي، فالمالك الآخر وجد عنده سبب التمليك لكنه لم يتملك بعد، فهل يعد مالكا لهذا الجزء بنفس بيع الشريك ولا ما يوجد إلا بعد مطالبته بالشفعة؟ فإذا باع الشفيع ما يستشفع به فحينئذ لا شفعة له. يعني لو أن الشريك هذا باع نصيبه ما يقول أنا أستحق الشفعة في الزمن الماضي قبل أن أعلم بالبيع وبالتالي ترى يشافع. هل نقول يستحق ولا ما يستحق؟ إن قلنا جريان سبب التمليك يجري مجرى التمليك فإنه يستحق. إن قلنا لا يحق له الملك إلا بعد أن يملك حقيقة، فلما باع الشريك نصيبه قبل أن يشفع وقبل أن يعلم فحينئذ لا شفعة له. واضحة ولا نعيدها؟ طيب نعيدها. اثنان اشتركا في أرض، باع أحدهما نصيبه من الأرض بدون أن يعلم شريكه إلى ستة أشهر ما علم، ثم باع الشريك نصيبه الشريك الآخر الشافع الذي له حق الشفعة هو لم يعلم بعد. لما باعها عالم قال شريكه أنا ترى بايع نصيبي قبل ستة شهور، قال أنا شافع. قالوا كيف تشفع وأنت مالك ملك الآن؟ قال لكنني كان سبب التمليك موجودا عندي وجريان وسبب التمليك يجري مجرى التمليك. أو نقول لا حق له في الشفعة لأنه لم يملك ولا جريان سبب التمليك لا يعد تمليكا. للعلماء فيها قولان مشهوران. المسألة الأخرى مسألة التيمم. من المعلوم أن حضور الماء والقدرة على استعماله يبطل التيمم. تيممت وصليت بعض النوافل ثم قلت لك وهبتك الماء الذي لدي، أو أنا في الصلاة في التشهد الأخير قبل ما أسلم قال يا فلان ترى وهبتك مويتي، شنقول؟ تبطل الصلاة لأنه قدر على استعمال الماء في أثناء الصلاة،
لأن جرايين سبب التمليك،
وهنا جرى سبب التمليك وهو الهبة، إيجاف الهبة، فهل يعد تملكا وبالتالي يبطل به الوضوء، يبطل به التيمم، أو نقول لا يملك إلا بالتملك حقيقة لا بمجرد جريان السبب، سبب التملك، وبالتالي لا يبطل تيممه لأنه لم يملك، إذ لا قبول، لا زال في الصلاة، إذا سلم قال قبلت قلنا خلاص تمت صلاته.
إذا اشترطنا بالقبول في الهبة هذا،
ها؟
إذا اشترطنا القبول في الهبة
ما يملك إلا بالقبول، ما يدخل في ملكه إلا بالقبول. طيب المسألة الأخيرة مستحق. هذا شخص اشترى 10 ثياب، عد هنا كثياب، أو اشترى أي سلعة، ثم بعد ذلك تبين لنا أن 5 ثياب منها مستحقة مملوكة للغير. بعتك 10 ثياب بألف ريال، كل واحد 100 ريال. جانا شخص وقال أصبر معكم ذا ما يصح، ليش؟
5 منها
ملكي، أو حتى 6، قال 6 منها ملكي. فقال المشتري يعني باقي 4، أنا أرضى بالباقي، أنا أرضى بالباقي. فهل وقال البائع لا ردها لي، صارت هذه الثياب الأزين والأجمل، فأراد أن يبقيها بقسطها من الثمن. فقال البائع لا، سأنها بتبيع تروح معها ومع 5 الباقية 6 الباقية لا بأس. ما لما تبين أن 6 منها مستحقة ومملوكة للغير فحينئذ لا، لا أريد، ما أرضى بهذا البيع. فحينئذ جرى سبب التمليك وهو أصل العقد، ولكنه في حقيقة المسألة لم يملك، تبين أنه أكثر من نصفها لا يملك، مستحق مملوك للغير. فهل فإذا قلنا جريان سبب التمليك يجري مجرى التمليك له حق الاحتفاظ بهذه 4 الباقية؟ قلنا لا، ما يجري جريان سبب التمليك فلا بد من عقد بيع جديد. عقد تم به إيجاب وقبول وجرى سبب التمليك. طيب 6 تبين أنه لم يملكها لأنها مملوكة للغير، طيب 4 جرى فيها سبب التمليك، فإن عددناه تمليكا فله الحق في أن يمضي العقد. نقولنا لا، ليس تمليكا، لا، إذن يحق لي البائع أن يسترد ثيابه
قبل قبض.
نعم. طيب هذا خلاصة ما في هذا الباب من المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال ولا شيء؟
المسألة الأخيرة هذه المستحق، يعني وجب انطباق القاعدة عليها فيها.
جرى سبب التمليك وهو العقد الأول، ولكنه لم يتملك حقيقة لأن والثمن مجهول عندنا. فسد البيع في ستة الثياب إن مملوكة للغير، بقية مجهول فيها. فهذا الذي يجعلنا نقول بأنه لا ينعقد هذا البيع. طيب. سبحانك اللهم
وبحمدك. واحد الشيخ عند الحنابلة يمشي على قاعدة تفريق الصفقة.
تفريق الصفقة. هنا الحنابلة والجمهور يقول، الحنابلة والشافعية يقولون بتفريق الصفقة. لأن تفريق الصفقة عندهم في المملوك وغير المملوك، وفي المجهول والمعلوم، وفي الحلال والحرام، ثلاثة أنواع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم، يوم الأحد درسنا يوم الأحد القادم، غدا لا يوجد درس.